بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم فاضل من العراق. أم فاضل تقول: يا شيخ، أنا وزوجي صار بيننا مشكلة بسبب قطة ضربني وسبني وسب أهلي وقال أنت مطلقة، هل وقع الطلاق وما هي الفتوى في هذا؟ أختي أم فاضل من العراق، بارك الله فيك. أولا، أنا أجزم يقينا بأن الزوج لا يطلق لأجل قطة، وإنما هي مسألة تراكمات، هذا يقينا، لأنه لا يعقل أبدا لزوج عاقل يملك عقل أن يطلق علشان والله قطة في البيت مثلا، إنما هي تراكمات أو عناد من الزوجة، قامت الزوجة يعني خالفت زوجها في إدخال قطة أو قطط وهو يرفض هذا الشيء، فلذلك يعني صدر منه مثل هذا السب والشتم وأيضا مسألة الطلاق. ولذلك على المرأة أن تتقل. أنا أجزم يقينا أن بعض الناس قد يضحك يقول: كيف رجل يطلق امرأته علشان قطة مثلا، أو زوج يطلق زوجته علشان موضوع تافه. لا، هي تراكمات في الواقع، هي تراكمات. فأحيانا يحضر الشيطان حينما يمتلئ الكأس كما يقولون ويفيض الكأس ويحصل الذي حصل. فيا أخت الفاضل، أم فاضل بارك الله فيك، إن شاء الله اسم على مسمى، اتقوا الله في أزواجكم، خاف الله في أزواجكم. يعني وصلت إلي رسائل بعض النساء عندها القطة أحيانا تسوى أولادها وتعادل أولادها، سبحان الله العظيم. الزوج إذا قال ما أريد قطة في البيت يجب على المرأة أن تمتنع عن إدخال القطط. الزوج إذا قال ما أريد الشغلة الفلانية في البيت، خلاص الحياة الأسرية أفضل من أنني أتبع مثل هذه الشغلات. عموما أخت الفاضلة، أنا لما قرأت السؤال وتأملته، وأيضا لك كلام قديم ربطت هذا بهذا، فعرفت أن المسألة تراكمات، وإلا زوج عاقل يعني يملك عقله يطلق علشان قطة؟ لا، هي تراكمات تجمعت مثل قطرات السيل، خلاص جاء وادي الغضب، نسأل الله العافية والسلام. عموما يعني بالنسبة لزوجك إذا قال أنت خلاص طلقتك، طلق، هذا وقع الطلاق، وقع طلاق، لأنه الآن هو نجز الطلاق. فلذلك أخت الفاضل قال أنت طالق أو طلقتك، هذا طلاق. الآن إذا كنت في فترة العدة زوجك يراجعك يقول راجعتك يا أم فاضل، ويتقي الله أيضا هو ولا يسارع إلى الطلاق، وإنما يهدد يقول إن فعلت هذا ممكن أطلقك مرة ثانية، هذا وعد يسمى تهديد ولا يقع فيه الطلاق. أما أن يباشر ويطلق فهذا يعني ينبغي للزوج أن يراجع نفسه وأن لا يتعجل في مثل هذه الأشياء. أم عبد الله من قطر تقول: زوجي حلف علي طلاق بالثلاثة إذا مسكت تلفونه، بصراحة لا أذكر لفظه بالضبط، إن مسكت التلفون أو فتحته مثلا، وطبعا أنا ما فتحته ولا مسكته من وقته، بالأمس طلب مني أناول التلفون مسكته بيدي، هل يقع في مثل هذه الحالة يقع طلاق زوجي لأنه حلف في ساعة غضب مثلا، هو هناك كفارة؟ أختي أم عبد الله من قطر بارك الله فيك، يعني واضح من سؤالك أن زوجك قال إن مسكت الجوال أنت طالق، فالمقصود بمسك الجوال أنك تفتحينه، هذا هو، لأنه واضح أنك أنت تفتحين الجوال ويعني تراقبين زوجك وتتلصصين على زوجك من خلال الجوال، فحلف عليك قال إن مسكت الجوال فأنت طالق، يقصد العرف، العرف اللي عندنا، الشخص إذا قال لزوجته إن مسكت الجوالي فأنت طالق، المقصود التفتيش، تفتحينه، زوجك قالك جيبي جوالي، دل هذا على أنه ما قصد أنك تمسكينه بيدك، ولذلك لا يقع طلاق زوجك بمثل هذه الحالة. وعلى الزوج أن يتقي الله وأن لا يستعمل الطلاق في علاج المشاكل الزوجية والمشاكل الأسرية. وعليك أخت الفاضلة أن تبتعدي عن التلصص على خصوصيات زوجك والنظر في هاتفه، وكذلك تفتيش الهاتف، أو يعني الحياة اللي مبنية على الشك والريبة هذه حياة غير سوية. ولذلك اجعلي حياتك مع زوجك مبنية على الثقة، وهو أيضا يبني حياته معك على الثقة. عموما ما عليك شيء ولا علي شيء، بارك الله فيكما. أم عمر من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: يعني أنا أريد أحفظ القرآن وأنسى بعض الآيات ولا أستطيع أتذكر كثيرة النسيان، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم عمر بارك الله فيك من اليمن، أشكرك طبعا على مقدمة الرسالة ويعني وحرصك على البرنامج ومتابعتك، وأيضا تقولين بأنك استفدت كثير، الحمد لله، الفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أختي الفاضلة، بالنسبة لله لك يعني حاولي أن تحفظي القدر اللي تستطيعينه، فأنا أنصحك أنك تركزين على الأجزاء الثلاثة الأخيرة، يعني جزء عما وتبارك وجزء المجادل مثلا، وهذه إن شاء الله تعطيك قدرة على مواصلة الحفظ. إذا ما استطعتي ما كلفك إلا، لأن الحفظ ما يجب على الإنسان، حفظ القرآن ما يجب إلا 7 آيات اللي سورة الفاتحة لأجل الصلاة، لأجل الصلاة، فاحفظي مثلا 16 سورة هذه الأخيرة، هي يسيرة ولله الحمد من القرآن في جزء عامة وتتكرر دائما، ركزي عليها. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يوفقك لكل خير، وهذا ما يمنع أنك تدعين الله عز وجل: اللهم يا رب ارزقني حفظ كتابك مثلا، ترددين كثيرا الآيات، هذا يعينك على تثبيت الحفظ بإذن الله. أم ريان من اليمن تقول: عندي إخوان يشتغلون في مناجم للذهب دون علم الدولة، هل هذا الشغل حلال أم حرام؟ أم ريان بارك الله فيك من اليمن، إذا كانت الدولة تمنع العمل في مناجم الذهب أو التنقيب مثلا، منعت بهذا، يجب على يعني أفراد المجتمع أن يلتزموا أوامر الدولة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وطاعة ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، وهذا ليس معصية، هذا قد يكون للدولة تقدير معين، فإذا كانت الدولة منعت ورتبت على ذلك عقوبات فلا يجوز. وأيضا كيف يعرض الإنسان نفسه للمذلة؟ فإذا قبض عليه أدخل السجن وعوقب عقوبات شديدة، والمؤمن مطالب بأنه لا يذل نفسه، وهذا فيه إذلال للنفس. قولي لهم هذا الكلام، بارك الله فيك. ثريا أم جبران من فرنسا تقول: يا شيخ سمعتك في حلقات كثيرة أن تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرواتب في سفره، هل في جميع أيام إقامته أم ماذا؟ أختي ثريا أم جبران من فرنسا بارك الله فيك، ما سمعتيه صحيح، ما سمعتيه صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ترك السنن الرواتب اللي هي قبل الصلوات وبعد الصلوات المعروفة، إلا سنة الفجر وإلا الوتر، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر، القبلية قبل صلاة الفجر ركعتين، وكذلك الوتر ما كان يتركه لا في حضر ولا في سفر، لكن هذا لا يعني بأنه ما كان يصلي مثلا النفل المطلق، لا، كان يصلي الضحى وكان يصلي قيام الليل في السفر، وكان يصلي على الدابة وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابن عمر، أظن ابن عمر لما صلى ركعتين قام شخص فصلى ركعتين السنة البعدية، فسأله لماذا، فذكر له بأنه هذه سنة راتبة، فبين له بأنه لو كانت مشروعة لماذا نقصر الرباعية إلى ركعتين مثلا، العشاء لماذا تقصر إلى ركعتين، العصر الظهر كذلك. فلذلك أخت الفاضلة ما سمعتي صحيح، لكن النفل المطلق لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النفل المطلق في السفر، وإذا يعني كان على الدابة كان يصلي على دابته صلى الله عليه وسلم. الأخت أم صالح من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني كيف أن لوط عليه السلام نسبت إليه هذه الفعلة الشنيعة؟ يعني أختي أم صالح من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوط عليه السلام هو نبي من أنبياء الله تعالى، ذكره الله تعالى في القرآن كثيرا. الأمر الثاني أن اسم لوط اسم جميل وعظيم، فإذا ما رجعنا إلى المعاجم اللغوية نجد بأن اسم لوط يدل على معاني عظيمة، منها الإصلاح، يقولون لاط الحوض أي أصلحه، ويحمل أيضا معاني أخرى كثيرة. المسألة الثالثة، لم يرد في القرآن ولا في صحيح السنة أن هذه الفعلة هي اللوطية، ما ثبت لا لا لم يرد لا في القرآن ولم يثبت يثبت في السنة أن هذه تسمى اللوطية، وإنما سميت الفاحشة. أتأتون الفاحشة، أتأتون الذكران. المسألة الأخرى ما ورد في السنة إن صح فالمقصود به نسبة الفعل إلى قوم لوط، إلى قوم لوط. ولذلك أقوام الأنبياء ينسبون إلى أنبيائهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، كذلك لوط عليه السلام ينسبون إليه، فالمقصود أو ينسب إليهم. فالمقصود بأن هذا لو ورد في كلام الفقهاء، وأيضا إذا قلنا بصحة ما ورد في السنة فمقصود فيه إلى قوم لوط الذين اشتهروا بهذه الفعلة، وهذا ليس عيبا بلوط عليه السلام. بارك الله فيك ورضي عنك. أم سيف من الإمارات تقول: زوجي توفي وأنا حاليا في العدة، هل يجوز أكلم الخدم الرجال بالهاتف من وراء الباب؟ أختي أم سيف من الإمارات، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك وجعله في جنات النعيم. الجواب نعم، يجوز لك أن تنادي الخدم من وراء الباب، أو تنادي الخدم في التلفون، تتصلين عليهم تقول سووا كذا، افعلوا كذا، جيبوا كذا، ما في شيء، هذا لا يعني يضر المرأة المحادة، ولله الحمد والمنة. أبو حمزة من بني عمران الجزائر يقول: أبو حمزة، عند الصلاة في صلاة الفرض عندما نصل للسجدة لماذا لا نسجد ونعاود النهوض لإكمال الصلاة، مثلا يقول مثل صلاة التراويح أو القيام. يا أبو حمزة من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لما ذكرت هذه تسمى سجدة التلاوة أخي الفاضل، هذه تسمى سجدة التلاوة، ولذلك سجدة التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يسجدها القارئ، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، وهي سنة ليست بفريضة، هذا قول جماهير أهل العلم. فإذا كان الإمام عندكم يصلي الفرض ومر بسجدة التلاوة فنيسجد للتلاوة ويقوم وينهض، وإن كان بعض المذاهب الفقهية وأعتقد هذا أيضا في جهتكم لا يرون ذلك في الفرض وإنما يرونه في السنة. عموما الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، ولعلك تسأل إمام المسجد أو تسأل المفتي عندكم لعلهم يعتمدون قولا من الأقوال المفرقة بين الفرض والنفل، وأيضا بعض السجدات، يعني السجدات في القرآن 15 سجدة، يعني 10 مجمع عليها، وهناك سجدات محل خلاف عند أهل العلم هل يسجدها الإنسان أم لا. بارك الله فيك يا أبا حمزة. أمة الله من النرويج تقول: شخص عند ذهب مدخر للظروف الصعبة، هل يدفع زكاة هذا العام إلى أن ينتهي الدين المترتب عليه؟ يقول أثناء الدراسة مع العلم أن هذا الدين يترتب عليه فوائد بنكية وهي لا تعمل ووالدها ليس له مورد ولا قدرة على دفع المبلغ. أختي أمة الله من النرويج، طبعا سؤالك فيه خلط تداخل يعني بعضه في بعض. الآن نحن دعينا نجيب على مسألة الذهب، الآن عندك ذهب، هذا الذهب ادخرتيه لأن عندك ديون تقولين، عندك سداد رسوم دراسة، عندك شيء، هذا ما له علاقة، ما دام أن هذا الذهب مكنوز مدخر فتجب فيه الزكاة في نهاية الحول إذا كان قد بلغ النصاب. ففي نهاية كل سنة تحسبين الذهب الموجود عندك وتقيمينه في السوق كم سعره الآن في السوق، وتخرجين زكاته، تقسمين المبلغ على 40 تخرج الزكاة. مسألة تكون عليك دين، الوالد ما يعمل، الدين فوائد، هذا ليس لا يؤثر في قضية الزكاة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم سلطان من الشارقة تسأل تقول: ما حكم قول عبارة هذا الشيء صنع يومي؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك من الشارقة، اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه اللفظة لا بأس بها، يقول الإنسان هذا صنع يومي، يعني لا يقصد أنه هو الذي خلق هذا الشيء أبدا، وإنما هذه عبارات دارجة على ألسنة كثير من الناس يقصدون يعني هذا ما حصل في يومي، هذا ما وفقني الله عز وجل له في يومي. اللي يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع من استعمال مثل هذه العبارة، ومن يقولها من أهل الإسلام لا يقصد بأنه يعني يخلق شيء ويكون يعني خالق مع الله عز وجل، يعني يصنع شيء هو ليس بقدرة الله أبدا، وإنما يقول هذا صنع يومي، هذا تقدير الله لي، هذا الذي اجتهدت فيه مثلا، هذا الذي عملت في هذا اليوم هو هذا النتاج، وشيء من هذا القبيل يظهر لي ما في مانع، والله أعلم. عائشة من الشارقة بارك الله فيها أرسلت رسالة طويلة، وأنا دائما أنبه إخواني وأخواتي بأن يختصروا الأسئلة، يختصروا الأسئلة. عائشة تقول عندها أخت تزوجت من 7 أشهر، سكنت مع زوجها خارج المنزل، بعد فترة جابت تقول خادمة، وهذه الخادمة كما ذكرت يعني تقول جابتها إلى منزلنا وتركتها في بيتنا، ونحن عندنا خادمتين واشتغلون بشكل جيد. تقول لما جت الخادمة هذه يعني خربت على الخادمتين اللي عندنا، وصارت عندنا مشاكل، وخادمة أختي وظيفتها فقط عندما نذهب للعمل أو الشراء تجلس عند الوالدة الكبيرة. على العموم تقول مرة مسكت تلفونها تفاجأت بالصور لزواج أختي في الجوال يعني حقها، انصدمت، بعدين كلمت أختي عصبت علي وقاطعتني وقالت أنتم تريدون تخسروني وشيء من هذا القبيل. تقول أنا حريصة على الرحم، أنا لم يعني أسعى لمثل هذا الأمر، هي تتحسب علينا والدنيا زائلة، هذه ما تستاهل أننا نصل إلى هذه المرحلة، تريد نصيحة. أختي عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لأختك كما ذكرت أنت في صورة السؤال والعهد عليك، أخطأت خطأ كبيرا في حقكم، وكان الواجب عليها أن تعتذر وأن تقول سامحوني، أنا ما كنت أدري أن الخادمة هذه أخلاقها بمثل هذه الصورة، وأن خربت عليكم، أنا ما كنت أظن أنها بمثل هذا المستوى، وكذلك الصور اللي حصلتيها في جوالها كان الواجب أن تشكرك، لا أن تلومك، ولا أن يأخذها الشيطان إلى قطيعة الرحم، هذا لا يجوز وحرام عليها. وهي الآن ارتكبت خطأين، خطأ الأول أنها يعني كابرت وعاندت وتمسكت بموقفها الباطل وليس الصحيح، والأمر الثاني قد قاطعتك، وأنت واضح من كلامك بأنك لا تريدين الزعل ولا القطيعة، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تعتذر حتى لو كانت أكبر منك، واضح أنك أنت أكبر منها، لو كانت أكبر منك تعتذر تقول والله أنا أخطأت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وبعدين أنت ما قلتي له سفر الخادمة، افصل الخادمة، الغي الخادمة، أنت بينتي لها الواقع، فهل كان الواجب عليها تشكرك وتثني عليك وتقول جزاك الله خير وأنا بعالج هذا الوضع؟ فلذلك أختي عائشة بارك الله فيك أنت ارجعي بكلام عاقل بكلام ناضج، قولي لها ما تستاهل الدعوة أنك تقاطعيني علشان خادم، الخادمة هذه بكرة 2 سنين تأخذ حقها وتروح لديرتها، وأبقى أنا وياك أخوات شقيقات أرحام، كيف تجعلين الشيطان يأخذك إلى هذا الطريق؟ كلميها بعقل، قولي لها اتق الله وخاف الله عز وجل، الخادمة هذه ما تدري تكمل 2 سنين ولا لا عندك، ما تدرين إيش تعمل لك الخادمة هذه، ممكن والعياذ بالله تسبب فرقة بينك وبين زوجك، ما دام عندها مثل هذه الحركات ومثل هذا الشر ومثل هي تلعب هنا وتلعب هنا، قولي لها الكلام هذا. عموما أنت اسعي، إن وفقتي فالحمد لله، وإن لم توفقي فقولي لأختك الإثم عليك، الإثم عليها هي الآن تحمل إثم القطيعة، نسأل الله تعالى يجمعكم على خير. رمزي من ليبيا بارك الله فيه يقول أسأل عن تصليح المسجلات والشاشات، هل يعني تصليحها يعد رزق حلال أم حرام، خاصة وأن تستخدم في الموسيقى وغيرها وتركيب أجهزة الديجيتال وغير ذلك؟ يا رمزي من ليبيا بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يسعى في طلب الرزق الحلال وأن يعمل الحلال، يعمل بالحلال ليكتسب الحلال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والأصل في تصليح الأجهزة هذه الكهربائية والإلكترونية الجواز والحل والإباحة، إلا إذا كانت هذه الأجهزة تستعمل في المحرمات، مثلا في المعازف مثلا، أو تستعمل في أشياء أنت تعلم بأنها محرمة، لا يجوز، لأن قاعدة الشريعة أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وأن التعاون على الإثم والعدوان يشترك المتعاون مع الآثمين. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والسوق ولله الحمد مليء بفرص العمل المتنوعة والمتعددة، فاحرص على أن لا تكسب إلا الحلال. بارك الله فيك. خالد من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز تجديد عقد القران، وهل تأخر الخلفة الإنجاب له علاقة بتجديد عقد القران؟ يا خالد بارك الله فيك، سؤالك غريب. طبعا سؤالك غريب، لماذا تقول تجديد عقد القران؟ هل مثلا زواجك هو باطل مثلا؟ هل زواجك فاسد مثلا؟ السؤال لك أنت، سؤالك غريب جدا أن تقول هل يجوز تجديد عقد القران. عقد القران ما يجدد. إذا عقد الرجل على امرأته فإن هذا العقد ليس له وقت إلا الطلاق أو الفسخ أو الخلع، يبقى إلى الموت. عقد القران يبقى قائم إلى الموت، يعني ما له مدة يقال نجدد العقد، ما في مدة نجدد فيها العقد. عقد النكاح، العقد النكاح إلى الموت، إلا أن يطرأ شيء كأن يطلق الرجل أو تخلع المرأة أو يفسخ القاضي. فلذلك أخي الفاضل، الخلفة ما لها علاقة بعقد الزواج، عقد القران ما لها علاقة، وإنما أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة، أكثر من الصدقة، الدعاء، ادعو الله عز وجل. زكريا دعا ربه الخلفة فرزقه الله يحيى نبيا من الأنبياء، كذلك الأنبياء يدعون الله عز وجل، والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فبارك الله فيك، احرص على أنك تبقى يعني على هذه الحالة، ولا تتعرض لعقد القران بشيء. تقول لي والله لا، أنا عقدت على امرأة من دون إذن وليها، هذا نكاح باطل. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ويقول: لا نكاح إلا بولي. أنت تقصد هذا؟ أنا ما أعتقد أنك تقصد هذا. أنت واضح أنك ربطت المسألة تأخر الخلفة بتجديد عقد القران، فكأن عقد القران مثل الفي تأمينات تعطيك تجديد علشان تجيب الخلفة. لا، هذا غلط وفهم غير صحيح يا خالد بارك الله فيك. الله أسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة، حافظ على أهلك، حافظ على حياتك يعني الزوجية، واترك عنك مثل هذه الأشياء التي هي من الجهل. بارك الله فيك. أم مسلم من اليمن أيضا تقول: أنا سافرت مع بنتي لدولة زيارة لمدة شهر أو شهرين، وما أدري، ما كنت أدري متى أرجع بالضبط، هل يجوز لي أن أقصر في صلاتي؟ أم مسلم بارك الله فيك، تقصدين بأنك يعني تريدين السفر إلى دولة مع بنتك لزيارة مدة شهر أو شهرين، وما تدري متى ترجعين. أختي أم مسلم، أنت حددتي تقولين شهر أو شهرين، يعني أو هنا يعني للشك، يعني إما شهر أو شهرين احتمال، يعني أو للتنويع، يعني تقولين شهر وممكن شهرين. يعني عموما الأفضل لك خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، أنك ما تقصرين ولا تجمعين، خاصة أنك ذهبت في زيارة وستقيمين في هذا المكان. وهذا قول جماهير أهل العلم الذين يحددون بأربعة أيام فأقل، أما أكثر من أربعة أيام فيرون بأن يكون المسافر في حكم المقيم، لا يترخص برخص السفر. هنا قول يعني يقول بأن المسافر يبقى مسافرا ما دام أنه لم يعزم إقامة، ولذلك يقصر حتى يرجع. من أهل العلم من قال: من سافر سفر يقول أنا ما أدري متى أرجع، ممكن بكرة، ممكن بعد أسبوع، ممكن بعد شهر، ممكن. هذا ليس مثل صورة السؤالك أنت، لا، يقول أنا ما أدري متى أرجع. العلماء يقولون هذا أيضا يترخص برخص السفر. عموما بالنسبة لك من باب الاحتياط احرصي على أن تصلي كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: استمعت إلى جواب لك فيما يتعلق بمسألة الجن وأنهم كلهم أعداء، يعني هل مثلا هذا الكلام هو الصحيح؟ كريمة من المغرب بارك الله فيك، الجواب نعم، الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان هنا الأل للجنس، جنس الشياطين، وقيل الأل العهدية، المقصود فيه إبليس، مقصود فيه إبليس. يقول جل وعلا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا, بئس للظالمين بدلا. ولذلك الشيطان توعد منذ الأزل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين. لكن قد يكون من الجن من هو مسالم, قد يكون ممن أسلم, ومنهم القرين الذي أسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام فكفاه الله شره لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن القرين ماذا قال؟ قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم إلا أن الله أمكنني منه فأسلم. فأسلم يعني قيل أسلم وقيل أنا سلمت منه. فلذلك قلت الفاضل ما سمعتي صحيح, بارك الله فيك. أم سفيان من ليبيا تسأل تقول ما حكم الدعاء اللهم أخرجني من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك نصيرا, تقول أنا أعيش في منطقة يعني فيها ظلم كثير وشيء من هذا القبيل. أختي أم سفيان من ليبيا بارك الله فيك, هذا الدعاء ورد في القرآن ولا بأس بأدعية القرآن. فإذا كان الشخص مثلا يعيش في بيئة أو في منطقة أو في بلد وهذا البلد فيه ظلم كثير, فيه اعتداء, فيه جرائم, فيه كذا, وهو يريد أن يعيش في يعني بيئة آمنة نظيفة, ما في بأس. اللهم أخرجني من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك نصيرا, ما في, هذا من أدعية القرآن ولله الحمد. لكن أهم شيء أن يكون الواقع هو اللي يعني الواقع هو الذي تعني مثل هذه الآية, يعني ظلم فاضح, اعتداء واضح, يعني حياة لا يأمن الإنسان فيها على ضرورياته الخمس, نعم له أن يدعو بذلك. بارك الله فيك. أم أحمد من تونس تقول زوجها يعاني من الوسواس القهري من 5 سنوات, يأخذ الدواء بانتظام, حريص على الرقية والأذكار, تقول يعني له ورد يومي, كل ما نصحته به سابقا, تقول أنك أجبت على سؤاله السنة الماضية لكن انقطع عن الدواء وهو عبارة عن قرص يشرب نصفه يوميا بفضل الله يذهب عنه الوسواس بالكامل, أصبح يتكلم مع نفسه في المرآة بحجة أنه يراجع ما حدث, ثم بدأ يضحك يقول الوسواس يخاطبني بأشياء تافهة تضحك, ثم شعر أنه يستطيع أن يخرج من هذا بالرقية, وذكرت حقيقة أشياء كثيرة جدا يعني فيما يتعلق بزوجها. قالت الآن تأكدت أن الدواء ضد الصرع بعد يومين قطعه ثانية, اليوم عيناه جاحظة إلى ما آخر ما ذكرت. أختي الفاضلة أم أحمد من تونس أسأل الله تعالى أن يمن على زوجك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة. أعتقد أنا ما أذكر يعني جوابي له, لكن عموما أنا ليس عندي زيادة على ما سبق من الجواب إلا أنني أؤكد على التزامه بالرقية الشرعية, وهذا لا يمنع بأخذ الأدوية من المستشفيات أو من العيادات النفسية مثلا إذا كان الطبيب ماهر وحاذق ولا يعطي شيء يضره. وأحيانا بعض الأدوية النفسية تساعد على الرقية, لأن بعض الناس قد يكون عنده هيجان, فإذا أعطي دواء مثل بعض الحبوب أو العقاقير يهدأ فيكون عنده استعداد لقضية الرقية, هذا يساعد كثيرا. فلذلك أوصيه بهذا بارك الله فيك, وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية. الأخت أم ناصر من عجمان تقول قبل 24 سنة هناك امرأة أتاها زوجها في نهار رمضان وهي لا تعلم كفارة هذا الذنب إلا من بعد تلك الحادثة بفترة طويلة, مع العلم هي قضت بصيام يوم واحد لأن لا تعلم الكفارة, هي ظنت أن الكفارة مثل باقي المفطرات, هل عليها شيء يا شيخ مثلا؟ مع العلم أنه هو يوم واحد فقط حصل الخطأ فيه. أم ناصر من عجمان بارك الله فيك, بالنسبة لي ما ذكرتيه من الجماع في نهار رمضان لا شك بأنه مفسد من مفسدات الصيام, بل هو من أشدها لأن فيه الكفارة المغلظة ويعتق رقبة, فإن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كون الشخص لا يعرف الكفارة هذا لا يعفيه منها, لا يعفيه منها, لأن هذه من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. ما يتصور أن شخص يجهل بأن الجماع في نهار رمضان محرم, ولذلك بعض الناس يعرف الحكم لكن ما يعرف الكفارة, فإذا عرف الحكم وما عرف الكفارة ما يعفي هذا من الكفارة, هذا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله احترقت. قال وما وراءك؟ ما قال ما وراءك، وفي لفظ قال هلكت. فقال أتيت أهلي في رمضان. فهو يعرف أن الحكم حرام ولكن ما يعرف ما هي الكفارة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة؟ قال لا أجد. صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال ما عندي شيء. فلذلك أخت الفاضلة أنت عليك صيام شهرين متتابعين وعلى زوجك صيام شهرين متتابعين. إذا كنتما مثلا تقولين هذا قبل 24 سنة، الآن لديكم عجز مثلا تقولين أنا ما أستطيع الآن مريضة أو كذا، تطعمون 60 مسكينا عن كل عن الجماع هذا. أنت قلتي مرة واحدة، إذن أنت تطعمين 60 مسكين وزوجك يطعم 60 مسكين. متى؟ إذا كنت عاجزة عن صيام شهرين متتابعين. بارك الله فيك. الأم كيان من سلطنة عمان تقول أنا موظفة في القطاع الصحي في مشفى يبعد عن منطقتي تقريبا 35 كيلو متر، ويصدف في بعض مناوباتي صلاة المغرب والعشاء، وبسبب الازدحام وطول وقت الانتظار انتظار المرضى تتأخر الصلاة ويصعب علي ترك المرضى، ولا يوجد من ينوب عني للخروج إلى الصلاة، هل يجوز في هذه الحالة جمع الصلاة؟ أختي أم كيان من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كان الواقع كما ذكرتي أنك الآن تقومين على يعني التمريض وأيضا عندك زحام شديد ولا تستطيعين الخروج، بذلتي يعني جهدك وحاولت مثلا بإنابة إحدى زميلاتك ولكن ما استطعتي، فإنك تجمعين، لا بأس تجمعين من دون قصر، تجمعين من دون قصر، لأن المسافة قريبة جدا، ولذلك تجمعين المغرب مع العشاء بشرط أن لا يكون هذا على الدوام، وحاولي قدر المستطاع أنك تطلبين تغيير مثلا موعد دوامك يكون بعد المغرب، بعد ما مثلا تصلين المغرب أو بعد العشاء مثلا، يكون هذا أفضل بارك الله فيك. أم نايف من اليمن تسأل تقول هل يجوز نتف الشعر الذي في الساق ساق الرجلين؟ هل يجوز؟ هل هذا جائز أم محرم؟ أختي أم نايف من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تزيل شعر ساقيها وشعر ذراعيها وشعر بقية بدنها، هذا كله جائز ما عدا شعر الحواجب، فإن هذا هو النمص الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن فاعله. وأما بقية الجسم فيجوز للمرأة أن تزيل الشعر سواء في الساقين، في الساعدين، اليدين مثلا، في منطقة اللحية، منطقة الشارب، هذا كله يجوز لها أن تزيل هذا الأمر بشرط أن لا يكون هناك ضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. أكرم محمد من اليمن يقول صديقي عقد على امرأة قبل زفافه عليها ب25 يوم، توفي قبل ما يدخل عليها، والزواج كان على ورق، ما الحكم في مثل هذا مع العلم أنه يعني يقول جلس 4 أشهر وهي جلست 4 أشهر و10 أيام وطلبت من أهله أن يعطوها من راتبه، هل هذا جائز أم ماذا؟ أكرم محمد بارك الله فيك من اليمن، الذي فهمته من سؤالك بأن صديقك عقد على امرأة ما دخل عليها، توفي الزوجة هذه، جلست العدة 4 أشهر 10 أيام، أحسنت هذه الزوجة وفعلت المشروع، بقي الآن الزوجة لها حقان، الحق الأول المهر كاملا، لها المهر كاملا سواء كان مسمى أو غير مسمى، فإذا كان المهر مسمى يعني قال لها مثلا أنا بعطيك مهر 100,000 تستحق 100,000 الآن، إذا قال ما اتفقوا على المهر ينظر في مهر مثيلاته، البنات اللي مثلها كم تزوج وتعطى، وأيضا إذا خلف مال فإن ترث من هذا الولد اللي زوجها الذي مات، ترث منه بارك الله فيك، يعني هي تأخذ الربع، إذا ما كان عنده أولاد من زوجة أخرى مثلا تأخذ الربع بارك الله فيك لعدم الفرع الوارث. فأي امرأة مات عنها زوجها وقد عقد عليها ولم يدخل بها، تترتب على هذه المسألة 3 أحكام. الحكم الأول أنها تعتد عدة الوفاة 14 و10 أيام. الحكم الثاني أن لها المهر كاملا سواء المسمى أو غير المسمى وينظر إلى مهر مثيلاته. المسألة الثالثة أن ترث أنها ترث تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث. إذا كان عنده زوجة أخرى وعنده أولاد منها من الزوجة الأخرى لا يكون لها الثمن. بارك الله فيك. محمد من سوريا يقول نسمع بعض المشايخ يقول الشمس تطهر كل شيء، هل يشمل هذا لعاب الكلب إذا كان على الملابس بدلا من غسلها 7 مرات أولاهن بالتراب؟ محمد من سوريا بارك الله فيك ورضي عنك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ولفظة أولاهن هي أرجح الروايات، أولاهن بالتراب. وهل يقوم الصابون مقام التراب؟ الراجح من قول أهل العلم نعم، فأي منظفات تقوم الآن مقام التراب، هذا هو الراجح. وبالنسبة للشمس ما تطهر نجاسة الكلب الواقعة على الثوب، فإذا مثلا وقع لعاب الكلب على الثوب فيجب غسله 7 مرات. بارك الله فيك. وأما الشمس فإنها تطهر يعني أشياء أخرى نص عليها بعض العلماء وليس كل شيء. فتح من فرنسا تقول أنا ظلمت نفسي بمعاصي وتبت إلى الله توبة يعني وأبكي دائما في الليل والنهار، هل توبتي يتقبلها الله عز وجل؟ فتح ما أدري والله أذكر أنت أم أنثى، لكن أنا أفترض بأن فتح في الغالب يعني اسم للإناث. لكن عموما الجواب أختي أو أخي، بالنسبة لبني آدم بنو آدم الأصل فيهم أنهم يخطئون، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل من أسمائه التواب. التواب لمن؟ لمن يخطئ، لمن يخطئ. والغفور، الغفور لمن؟ لمن يذنب. وهكذا. فلذلك جنوح الإنسان إلى الخطأ إلى الذنب صحيح ومحرم وممنوع منه، لكن لا يعني أنه إذا وقع في الذنب أن الله تعالى لا يغفر له إذا تاب، لا، بل فضل الله عظيم. فالله جل وعلا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وبالنسبة للذنب أي ذنب، ليس هناك أعظم من الشرك بالله عز وجل، فإذا تاب منه الإنسان تاب الله عليه، في أعظم من الشرك ما هي؟ فإذا تاب الإنسان من الشرك تاب الله عليه. ولذلك قال تعالى في آية في معرض ذكر الشرك قال بعد أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وأيضا قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسرفوا في الذنوب يعني بالغوا وأوغلوا وأمعنوا والعياذ بالله في الذنوب، إذا تابوا تاب الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام حث كثيرا على التوبة، بل حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا أنه يغفر ذنوب العباد ولو بلغت عنان السماء، كما جاء في الحديث القدسي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلذلك أبشروا بخير. أي إنسان تاب الواجب عليه، عفوا، أي إنسان أذنب فالواجب عليه أن يسارع إلى التوبة، وهذه واجبة في قول جماهير أهل العلم مباشرة بعد الذنب، ولا يجوز له أن يؤجل التوبة، يباشر التوبة بعد الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء، يحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك من المهم جدا أن نعلم هذا الفضل من الله عز وجل. ولذلك ما من ذنب وقع فيه الإنسان إلا وله مخرج ولله الحمد، والمخرج التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن التوبة لها شروط، التوبة لها شروط. أولا الإقلاع عن الذنب، أن يقلع الإنسان عن هذا الذنب. الثاني الندم على فعل هذا الذنب، يندم الإنسان ندم شديد مثل ما يعني في السؤال. الثالث العزم الأكيد على عدم العود إلى هذا الذنب، والعزم هذا أن يكون فيه عمل. يعني مثلا شخص الآن ابتلي بشرب الخمر، أقلع وندم، بقي العزم. إذا بقي في هذا الطريق يتردد على الحانات، يتردد على الأماكن، هذه توبة اللعابين، هذه توبة تحتاج إلى توبة، هذه لأن توبة لعابين. كيف أنت الآن تريد أن تتخلص من هذا الذنب وأنت تذهب إلى هذا المكان، تذهب إلى هذا المكان. كذلك بقية الذنوب، بمعنى أن يسد الإنسان هذا الباب، أن يغلق هذا الطريق الذي يؤدي به إلى المعصية. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، وأبشر بخير أو أبشري بخير. فالتوبة يعني فضل الله عظيم، ولذلك الذنب هذا يعني إذا يعني فعلا علم الله صدق نيتك وصدق توبتك قلب الذنب إلى حسنات. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاحذر من وساوس الشيطان، احذر من أن يأتيك الشيطان ويقول أنت عملت كذا، أنت عملت كذا، ما يقبل الله منك. لا، قل اخس عدو الله، فإن الله أخبرني في كتابه أنه تواب. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أم موزة من الإمارات تقول يا شيخ أود أقوم بعملية تجميل لأجزاء في الجسم، لا من أجل التجميل، لكن عندي أسباب صحية، عندي بعض الأمراض ما أستطيع حتى ممارسة الرياضة. السؤال أن الذي سيقوم بالعملية هو رجل ثقة، لم أجد طبيبة أثق فيها وآمن على نفسي، وذلك مع كثرة وجود الأخطاء الطبية في مثل هذه العمليات. أختي أم موزة من الإمارات بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. الأصل في عمليات التجميل إذا كانت لمثلا إزالة عيب أو لعلاج شيء ما يمكن أن يتم إلا بمثل هذه الطريقة فهذه مشروعة ولله الحمد والمن. الممنوع من عمليات التجميل هو ما يقوم على تغيير خلق الله عز وجل، يقوم على تغيير خلق الله، هذا هو الممنوع من عمليات التجميل. لأن الله عز وجل ذكر عن الشيطان أنه قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، خلق الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المغيرات خلق الله، يعني بالنسبة لمن يعني تعمل بعض الأشياء كتفليج الأسنان اللي يبتغين الحسن وتغير خلق الله. أما عمليات التجميل لأجل إصلاح عيب، لأجل موضوع معين، مثلا المرأة متضررة منه مثلا يؤثر على صحتها، لا بأس بذلك. الأصل أن المرأة ما تعالج إلا عند امرأة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا ما وجدت امرأة أو وجدت لكنها غير حاذقة وجربت وفشلت في عمليات والإنسان يخاف على نفسه، ما في بأس، لأن إذا كانت المرأة مضطرة إلى ذلك، محتاجة حاجة شديدة يعني تصل إلى درجة الضرورة، فلا بأس بذلك، بشرط أن الطبيب لا يخلو بها، يكون مع طاقم نسائي. الأمر الثاني أن تكون العملية في الموضع ولا يتجاوز الموضع، لأن الضرورة تقدر بقدرها. بارك الله فيك. أم شيراز من المغرب بارك الله فيها تقول تزوجت من رجل يفوقني أو يفوتني ب15 سنة، أنجبت منه طفلة، نحن عيلة محافظين يعني متربين على الأخلاق، أهل زوجي معظمهم متبرجات، يعني حتى الإنسان يتحير يسأل يقول يعني هل هؤلاء مسلمين، لكن عموما يلبسون القصير، يرقصون في الحفلات ويشيشون. أتكلم مع مثلا تقول أنا خائفة على ابنتي، زوجي رجل يخاف الله، هم ما يسمعون كلامه، لأن البنت عند أمها ترقص عادي، حتى يعني في بعض وسائل التواصل لما تزوجت اكتشفت هذا الموضوع. عموما أم شيراز ذكرت قصة طويلة، تقول الآن هل يحق لي أني أطلب الطلاق وأخذ ابنتي علشان أنجو من هذا المجتمع أم أنه لا يجوز؟ أختي أم شيراز بارك الله فيك، طلبك للطلاق خطأ وغلط كبير جدا، فإن مثل هذه القضايا ما تعالج بالطلاق، ما تعالج بالطلاق، وممكن زوجك يأخذ ابنته ويذهب بها إلى هذا المجتمع، أو أهل زوجك ممكن يغلبونك ويأخذون البنت، فأنت كيف تطلبين الطلاق لأمر ممكن علاجه؟ هناك خطوات كثيرة أنت ذكرتها في السؤال، لأن سؤالك طويل أنا ما يعني استطعت أني أقرأ كله، أن أهل زوجك أخواته يصلون وكذا، واضح بأنهم يجهلون بعض الأحكام، واضح أن البيئة أثرت عليهم، ولذلك أنت دورك ينبغي أن يكون لك دور فاعل. لماذا أنت دائما يعني تجعلين من نفسك تتلقين فقط سلبية؟ لا، كوني إيجابية، روحي كلمي أم زوجك بكلام طيب رقيق جميل، تظهرين محبتك لها وقولي لها يعني هذا حرام في الإسلام، وما رأيك نسأل المشايخ العلماء، البنات أيضا على انفراد، تكلمين كل بنت على انفراد، تأثرين عليهم، تاجري مع الله عز وجل بدعوتهم إلى الله عز وجل، خاصة وأن زوجك رجل صالح وسيقف معك. إذا والله استجابوا الحمد لله، ما استجابوا احرصي على زوجك وقولي له نخرج من هذا البيت أو من هذه البيئة أو من هذا المجتمع، ويؤدون الحق العام، يؤدي زوجك وأنت تؤدين الحق العام حتى تحافظين على ابنتك. أما تطلبين الطلاق أعتقد بأن هذا علاج معالجة خطأ بخطأ آخر. أم عبد الرحمن من اليمن تسأل تقول قبل 10 سنوات خالي جاء عندنا ومع سلسلة ذهب وأسورة ذهب، وقال يريد أن يبيعها ويزيد فوقها فلوس ويشتري سيارة. الوالدة قالت له هذه السلاسل والأسورة وزنتهم، قالت له وزنتهم، قال إيوة وزنت الأسورة 40,000 ريال طلعت، والسلاسل 400,000 ريال قيمتهم. قالت الوالدة خلاص أنا بشتري منك، وجابت لمبلغ 500,000. طلبت منه الوالدة ورقة رهن أو ورقة شراء، فلم يرد لها أي جواب، حاولت معه عدة مرات لكي يرد لها جواب فلم يرد أي جواب. بعد 10 سنوات جاء وقال يريد أن يرجع الفلوس بنفس المبلغ قبل 10 سنوات ويسترجع الذهب، لكن سعر الذهب هذا اليوم يساوي 3 أضعاف ذلك المبلغ، هل ترجع له الذهب أم لا؟ أختي أم عبد الرحمن من اليمن، بالنسبة لهذه الواقعة هذه تختلف باختلاف الحال، فإذا كان الخال باع الذهب على أخته اللي هي والدتك ليس له حق أن يسترجع الذهب، خلاص اشتراها ب500,000، اشترتها الوالدة اشترت الذهب ب500,000 سلمته 500,000، ليس له حق أن يطالب بهذا الذهب. هذه المسألة الأولى، إذا كان قد باع ما يجوز له يقول رجعي للذهب. المسألة الثانية، إذا كان لا، إنما هو مجرد رهن، الوالدة قالت خلاص حط عندي الذهب رهن وأنا أعطيك هذا المبلغ، هو تأخر، هو فهم بأنه رهن لكن ما كتب ورقة، فأخذ المبلغ، جاء بعد 10 سنوات يريد الذهب، نعم يرجع 500,000 ريال حتى لو كانت ناقصة ويأخذ الذهب، لأن هذا رهن، هذا رهن يأخذ ذهبه. واضح أختي الفاضلة؟ عموما الذي يظهر أن الرجل اللي يخالك يريد بيع الذهب ليس له حق أبدا أن يطالب بالذهب في مثل هذه الحالة، وإنما يجوز للوالدة أن تبيع الذهب بالسعر الحالي. أمجاد من السعودية تقول هل يصح أن أقرأ أذكار المساء قبل أذان العصر بنصف ساعة وقت الظهيرة لانشغالي وقت صلاة العصر؟ أمجاد من السعودية بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أختي الفاضلة، بالنسبة لأذكار المساء تقال في المساء، والمساء يبدأ من بعد دخول وقت صلاة العصر، من بعد دخول وقت صلاة العصر يعني من بعد الأذان، فإذا أذن المؤذن لصلاة العصر تبدأ أذكار المساء في الراجح من قول أهل العلم، وأذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الصبح، يعني عندما يؤذن الأذان الثاني الذي يحرم على الصائم الأكل فيه مثلا تبدأ أذكار الصباح. أما قبل أذان العصر فهذا ليس من أذكار المساء، بارك الله فيك. وأذكار المساء ليست بفريضة ولا واجبة يا أخت الفاضلة حتى تقول أنا ما عندي وقت مثلا. بعدين الأذكار هذه ما يشترط لها أن الواحد يجلس مثلا في مكان ولا يكون متطهر ولا يكون على مثل وضعية المصلي، لا لا لا، أنت حتى في السيارة لو كنت في السيارة تأتين بأذكار المساء وتأتين بأذكار الصباح، بارك الله فيك. أم نور من أمريكا تقول: ما حكم تسمية البنت باسم بيان؟ أم نور من أمريكا بارك الله فيك، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الاسم لا شيء فيه، اسم بيان لا شيء فيه، ولذلك يجوز تسمية البنت ببيان. أم طارق من العراق تقول: أنا من ينزل علي الحيض يومين ينقطع الدم، لكن أظل عندي إفرازات حمراء مستمرة متقطعة مدة أكثر من 20 يوم، أخذت علاج ما استفدت منه، كيف أقضي الصوم؟ أختي أم طارق من العراق، الذي فهمت من سؤالك أنك عندما تأتيك الدورة يومين دم صريح ثم تبدأ إفرازات إلى 20 يوم. أختي الفاضلة، ما دام أنك لم تري الطهر، ما رأيت الطهر، بمعنى أنك الآن أتتك يومين إفرازات ثم جاء الدم مرة ثانية إفرازات وجاء الدم إلى 20 يوم، تمكثين إلى 15 يوم تمتنعين عن الصلاة والصيام، تقضين الصوم ولا تقضين الصلاة، تقولين لي لا أنا تأتيني الدورة الدم الصريح يومين بعدين تبدأ إفرازات وتكون خفيفة وتنقطع لكن تبقى إلى 20 يوم كل إفرازات، ترجعين إلى عادتك الأصل، كم عادتك في الأصل؟ 7 أيام 6 أيام، تمكثين 6 أيام 7 أيام وما زاد هذا تحسبينه من الاستحاضة. أم أكرم من اليمن تقول: عندنا قطعة أرض أولاد أخي بنوا فيها مجمع تجاري، أمي مدفونة في هذه الأرض لكن القبر بمكان بعيد، يعني لا يسبب لهم أي مضايقات وهو بعيد عن الناس، اقترحوا نقل القبر، فهل نقل القبور جائز أم لا؟ أختي أم أكرم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا مات فإنه يدفن في المقابر ولا يدفن في البيوت ولا في الأراضي الملك، هذا هو الأصل، فالمقبرة هي مكان دفن الموتى، هي مكان دفن الموتى، وقد أخطأتم حينما دفنتم الوالدة في مثل هذه الأرض. الأمر الثاني، ما دام أن القبر بعيد ولا يتضرر الأحياء ولا يتضرر الميت ما تتضرر، فتتركون الأمر على ما هو عليه، وإنما نقل القبر يكون في حالة الضرورة، نقل الإنسان من قبره يكون في حالة الضرورة، فإذا رأيتم بأن هذا ممكن أن يسبب مشاكل حاولوا أن تستشيروا القاضي عندكم في المحكمة أو مثلا إذا كان عندكم دار الفتوى حتى يخرجوا اللجنة، هذه اللجنة تقف على الحالة وتنظر في مسألة القبر ويخرجون فتوى، أما من حيث الأصل لا، تتركون الأمر على ما هو عليه، بارك الله فيك. الأخت أم سيف من بغداد تسأل تقول: هل هناك يعني من يجادل ويقول صحيح البخاري فيه أخطاء والأحاديث التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة، مثلا علينا فقط بالقرآن؟ أختي أم سيف بارك الله فيك من العراق، بالنسبة لهذا الكلام مردود جملة وتفصيلا، أما القرآن فهو المصدر الأول من مصادر التشريع، وأما السنة النبوية فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولذلك القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن كما قال أهل العلم. أما مسألة كتاب الإمام البخاري فأهل العلم اتفقوا على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك لأنه وضع شروطا غاية في الشدة صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من يقول بأن البخاري فيه أخطاء في كذا فهو أحد رجلين، إما رجل جاهل وجهله مركب، ولا يعرف أصلا من هو البخاري، ولا يعرف ما هو الذي تضمنه هذا الكتاب، ما يعرف. هكذا سمع الناس يقولون فصاح لصياحهم، فهذا جاهل يحتاج أن يتعلم. وإما أن يكون رجل صاحب هوى يريد الطعن في الإسلام، يريد الطعن في مصادر التشريع، فيأتي من مثل هذه الأبواب. ولذلك صحيح البخاري عمالقة أهل الإسلام على مر القرون مجمعون ومتفقون على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وهذا الكتاب البخاري رحمة الله عليه عنده كتب أخرى كثيرة جدا، لكن هذا الكتاب وضع شروطا غاية في الشدة الصيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين ليس عندنا فقط الاعتماد على البخاري فقط، عندنا صحيح مسلم، عندنا مسند أحمد، موطأ مالك، عندنا سنن النسائي، سنن أبي داود، الترمذي، ابن ماجة، عندنا الطبراني، المعاجم الثلاث، عندنا دواوين السنة كثيرة جدا. فلذلك للأسف هؤلاء الذين يعني من أهل الأهواء الذين أرادوا الطعن في الإسلام وفي مصادر التشريع، يعني من جهلهم أيضا أنهم نسوا بأن الاعتماد ليس فقط على البخاري. الآن كثير من أحكام التشريع عندنا ليس موجود في البخاري، وإنه موجود في بقية دواوين السنة. عموما الكلام حول هذه المسألة يطول لعلي إن شاء الله وفصل فيها في مقام آخر بشكل أوسع، لأن وقت البرنامج انتهى. أخت الفاضلة، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا، نلتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.